Ben otomatik yazmıştım.
Kurbaş. Proşeniş geldi ya lan. Ne gire ya lan? Hayır şefim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الرابع، يحرم استماع الغيبة بلا خلاف. انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من بيان ضابطة الغيبة ومستثنيات الغيبة. يقع الكلام في جواز الاستماع إليها. فبعد أن انتهينا من الحديث عن الفاعل وهو القائل، يقع الكلام في القابل وهو السامع أو المستمع. ما الفرق بين السامع والمستمع؟ الجواب، الفارق في القصد. فرق بين من سمع الغناء وبين من استمع إلى الغناء. الذي استمع قصد أن يسمع الغناء، قصد أن يسمع الغيبة، تعمد ذلك. وأحيانا يسمع، مثلا يمر بالسوق وصاحب الدكان، أو يمشي في الشارع وصاحب السيارة وضع بعض الأغاني التي صوتها مرتفع، يقال هنا سمع الأغاني، ولا يقال استمع إلى الأغاني. إذن لفظ السمع والسماع في الروايات يحمل على الاستماع، على ما فيه قصده. هل يجوز سماع الغيبة، يعني الاستماع للغيبة، تعمد الاستماع للغيبة أو لا؟ لا شك ولا ريب أنه لا يجوز. الأخبار الدالة على حرمة سماع الغيبة والاستماع إليها كثيرة، لكن هل الاستماع للغيبة من الكبائر أو لا؟ قول الغيبة من الكبائر بلا إشكال، وقد تقدم ذلك، لكن هل الاستماع إلى الغيبة أيضا من الكبائر؟ الجواب، الروايات الدالة على أن الاستماع إلى الغيبة من الكبائر مرسلة، فهي ضعيفة السند. عندنا بعض الروايات وردت بهذا المعنى: السامع للغيبة أحد المغتابين أو أحد المغتابين، يعني كما أن القائل يغتاب فكذلك المستمع يغتاب، والغيبة من الكبائر. إذن من يستمع إلى الغيبة يكون قد جاء ببعض الكبائر. ثم يقول: المحرم هو سماع الغيبة المحرمة، أما سماع الغيبة الجائزة فلا شك ولا ريب في حليته. فإذا لم يعلم بحرمة هذه الغيبة، لم نقل أن الاستماع إليها حرام، ثم يتكلم في فرع ويطيل فيه وهو فرع مهم. إذا كان المغتاب يعني من تقع عليه الغيبة متجاهرا عند السامع، عند المتكلم، عند المغتاب، ومستورا عند السامع، يعني القائل يجوز له أن يغتاب فلان لأنه متجاهر بالذنب أمامه، لكن المستمع الذي يكون المغتاب بالنسبة إليه مستترا، هل يجوز له أن يستمع أو لا يجوز له أن يستمع؟ عليكم السلام ورحمة الله. هنا لا شك ولا ريب أن القائل يجوز له أن يغتاب، لأن الشخص المذكور متجاهر بالنسبة إليه. إذن مورد البحث بالنسبة إلى السامع لا القائل، السامع الذي المغتاب بالنسبة إليه مستوران مستتران، هل يجوز له أن يستمع إلى الغيبة أو لا يجوز؟ الجواب: تارة يحتمل كونه متجاهرا، وتارة لا يعلم باستتاره. إذا علم وقطع بأنه مستتر ومستور لا يجوز له أن يسمع الغيبة، لكن إذا احتمل أنه متجاهر وأن القائل والمتكلم له وجه وجيه في غيبته لفلان لأنه متجاهر بالنسبة إليه، في هذه الحالة يجوز الاستماع إلى هذه الغيبة. تفضلوا.
كيف ممكن نتصور أنه معصية بهذه الحال، بهذا الحال وقد وعد عليها الشارع على كتابها، يكفي فيها مجرد الاحتمال في هذا المورد؟
مجرد
الاحتمال في هذا المورد، أنه مجرد أن يحتمل السامع أن القائل المصور، يكفي هذا الاحتمال بأن يسمع الغيبة؟
بارك الله فيك. إن شاء الله ستأتي المناقشات هذه توا، والكلام شيخنا هنا عدة مناقشات، عدة أدلة، عدة أقوال، واحدة منها هذه المناقشة. رحمة الله على أستاذنا الشيخ الفاضل اللنكراني، كان يقرر كلام في كان بحث المكاسب المحرمة، كان يقرر كلام إلى المحقق الإيرواني صاحب الحاشية على المكاسب، وكان يحضر أيامنا شايب يشكل عليه يشكل عليه، فقال توجه بفرمائي من دورم حرف ديقران ناقل بكنا، قال التفت أنا جاي أنقل كلام الآخرين للعام. بارك الله فيكم، مناقشة لا بأس بها، لكن الآن خلنا نقرر أول شيء هذا الكلام، ثم نأتي بكلام كاشف الريبة الشهيد الثاني صاحب كتاب كشف الريبة وذكر دليلين، ثم وجه ثالث يذكر الشيخ الأنصاري، في الأخير يذكر كلامه. بعد ذلك إذا تمت هذه الأمور لكم أن تناقشوا شيخنا. بارك الله فيكم. إذن إلى هنا واضح، نقرأ هذا المقدار إلى هنا، إلى هنا نقرأ هذا المقدار، ثم نأتي بكلام كشف الريبة. الرابع: يحرم استماع الغيبة بلا خلاف، فقد ورد أن السامع للغيبة أحد المغتابين، والأخبار في حرمته كثيرة، يعني حرمة استماع الغيبة. يمكن أن تراجع في الوسائل ومستدرك الوسائل باب من أبواب ماذا؟ باب 156 من أبواب أحكام العشرة في الوسائل، وباب 136 من أبواب أحكام العشرة من المستدرك. إلا أن ما يدل على كونه من الكبائر كالرواية المذكورة ونحوها، نحو هذه الرواية موجود أيضا في كشف الريبة، نقلها مرسلا عن النبي بلفظ المستمع أحد المغتابين. هذه الرواية السامة في كشف الريبة المستمع أحد المغتابين، طبعا كلا المعنيين واحد، هنا السامع بمعنى المستمع. ضعيفة السند لأنها مرسلة. ثم المحرم وسماع الغيبة المحرمة دون ما علم حليتها، فسماعها جائز، الغيبة المحللة المستثنات. ولو كان متجاهرا عند المغتاب يعني بالكسر، مستورا عند المستمع، وقلنا بجواز الغيبة حينئذ للمتكلم، يعني حينئذ كان متجاهرا فيجوز للمتكلم الغيبة، فالمحكي، لا هنا نحن نتكلم في المحكي يعني ما قيل، هذا أحد الأقوال، جواز الاستماع. طبعا هذا خلاف رأي الشيخ الأنصاري. فالمحكي جواز الاستماع متى؟ مع احتمال كونه متجاهرا، يعني مع احتمال كون المغتاب متجاهرا، لا مع العلم بعدمه، يعني العلم بعدم تجاهره، يعني العلم باستتاره أنه مستتر وليس بمتجاهر، حينئذ لا يجوز. جيد، هنا أمران ينبغي أن نفرق بينهما. الأمر الأول جواز الاستماع إلى الغيبة وهو محل بحثنا. الأمر الثاني نهي القائل وردع القائل. قد يقع الخلط بينهما، نتصور أن حرمة الاستماع هي نفسها وجوب الردع، والحال يوجد فرق كبير بينهما. قد نجلس في مجلس وشخص يتكلم بما ظاهره الغيبة، قد لا يجوز لي أن أستمع إليه، لكن في نفس الوقت لا يجوز لي أن أردعه. لماذا؟ لأن المتكلم مسلم ينبغي حمل عمله على الصحة، فلعله حينما تكلم كان عنده وجه شرعي وعذر شرعي في الكلام، كما لو كان المغتاب بالفعل متجاهرا بالنسبة إليه، بالنسبة إليه ليس بمتجاهر لكن بالنسبة إليه متجاهر، وبالتالي جاز له أن يغتاب. إذا جاز له أن يغتاب هنا حينما أنهى كأنما أهتك حرمته، باصطلاحنا أفشل قدام الناس، ما يجوز لي أهتك حرمته، وبالتالي لا يجوز لي أن أرد عليه. لكن في نفس الوقت هذا المغتاب بالفات بالنسبة إلي مستتر ولا يجوز لي الاستماع، فربما أتشاغل أذكر الله عز وجل أو ألتفت إلى شيء أو أقوم من المكان بحيث لا يوجب هتك حرمة هذا القائل. إذن فرق كبيران بين رد الغيبة وبين الاستماع إلى الغيبة. عندنا حرمة الاغتياب عن القول، وعندنا حرمة الاستماع، وعندنا وجوب الرد. فقد يقال إنه لا يجب الرد لأنه قد يوجب هتك حرمة المتكلم. ولكن لا يجوز الاستماع. الآن الشاهد الذي سنأتي به للشهيد الثاني رحمه الله يذكر الرد، وجوب الرد أو عدم وجوب الرد، هذا الآن خارج عن محل كلامنا. محل كلامنا جواز الاستماع وعدم جواز الاستماع، واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار، احنا نمشي خطوة خطوة. قال في كشف الريبة الشهيد الثاني: إذا سمع أحد مغتابا لآخر وهو لا يعلم المغتاب مستحقا للغيبة، الاغتاب يعني المغتاب مستحقا للغيبة يعني من وقعت عليه الغيبة، يعني المغتاب بالفعل، ولا عدمه يعني لا يعلم التجاهر ولا يعلم الاستتار، مجهول بالنسبة إليه، قيل لا يجب نهي القائل. هنا عدم وجوب النهي غير حرمة الاستماع، احنا محل بحثنا حرمة الاستماع. إذن ما ذكره في قوله قيل خارج عن محل بحثنا، وإن كان ما يأتي من الاستدلالات داخل في صميم بحثنا. قيل لا يجب نهي القائل، لماذا؟ قال لإمكان الاستحقاق، يعني لإمكان الاستحقاق المغتاب للغيبة، يعني يمكن هو متجاهر فهو يستحق الغيبة، أو ربما يريد يردع، يريد يتكلم عليه حتى ينتقل الكلام إليه ويرتدع عن المنكر، فالمتكلم له وجه شرعي. قيل لا يجب نهي القائل لإمكان الاستحقاق، فيحمل فعل القائل على الصحة ما لم يعلم فساده، أحيانا يعلم أن هذا بينه وبين سوء تفاهم يريد ينتقم الآن، في هذه الحالة يجب رضا. أما إذا لم تعلم الفساد حينئذ لا يجوز الرد. أتذكر أوائل مجيئنا للحوزة كان واحد هكذا يعني متدين وراء، من تتكلم قبل ما تتكلم اعقلوا، قال له واحد انت صلى على النبي، يعني احنا مجانين، اعقلوا اتأكد هل هذا غيبة وغيبة تحت حرمة المؤمنين، اعقلوا. تعال عقلة، من يدخل يفتح الباب يفتح حلقة قال بغتاب، فهذاك يرجع بعد يطلع. فلا إفراط ولا تفريط، فيحمل فعل القائل على الصحة ما لم يعلم فساده، كان أيضا هذا اللي يقول بغتاب متشرع، قال تحمل عمل المسلم على الصحة ما يجوز لك تهتك حرمتين. جيد، قال ولأن ردعه يستلزم انتهاك حرمته وهو أحد المحرمين، انتهاك الحرمة انتهاك حرمة المؤمن لا يجوز. ثم قال والأولى التنزه عن ذلك، يعني عن السماع. الآن موطن بحثنا التنزه عن السماع، يعني هو لم يذهب إلى حرمة الاستماع، مع أنه لم يتكلم عن حرمة الاستماع، هو تكلم عن وجوب الرد والردع، قال لا يجب الرد، وهذا بحث آخر. إحنا موطن بحثنا هل يحرم الاستماع أو لا. يمكن أن يقام دليلا على ماذا؟ على ذلك، واضح ولا؟ على حرمة الاستماع. الدليل الأول التمسك بعموم الأدلة، الرواية حينما قالت: السامع للغيبة أحد المغتابين، أو المستمع للغيبة أحد المغتابين مطلقا، سواء احتمل وجود مخرج شرعي للقائل أو لم يحتمل. إذن الرواية تركت الاستفصال، لم تفصل، لم تقل في موارد استماع الغيبة يوجد وجهان، يوجد احتمالان. الاحتمال الأول وجود مخرج شرعي للقائل فيجوز، الاحتمال الثاني عدم وجود مخرج شرعي للقائل فلا يجوز. لا يوجد هذا التفصيل. لماذا هذا التفصيل غير موجود؟ لماذا نتمسك هنا بالعموم؟ ولماذا يكون ترك الاستفصال دليل على العموم؟ يقول: حذرا من الإغراء بالجهل. يعني لو كان هناك تفصيل ولم يفصل، لو كان الحكم فيه تفصيل، يسأل الإمام: هل يجوز استماع الغيبة؟ يقول: السامع للغيبة أحد المغتابين. لو كان هناك تفصيل: إذا احتمل وجود مخرج شرعي جاز وإلا يحرم. إذا ترك التفصيل هنا يغريهم بالجهل، يجعلهم جهال ما يعرفون هذا التفصيل. فلو كان التفصيل موجودا وجب على الإمام البيان، لأنه لو لم يبين يغري السائل بالجهل، خليه جاهل. إذن من ترك الاستفصال نستكشف العموم، يعني عموم تحريم استماع الغيبة. واضح ولا؟ هذا الوجه الأول لحرمة الغيبة أو حرمة الاستماع مطلقا. هذا غير القول الأول الآن اللي ناقش الشيخ. القول الأول: إذا احتمل وجود مخرج شرعي جاز، وإلا إذا ما احتمل كما لو علم باستتاره أو علم بعدم تجاهره لا يجوز. هذا انتهينا من القول. الآن القول الثاني، كلامنا في القول الثاني، وهو الحرمة مطلقة، احتمل أو لم يحتمل. الوجه الأول التمسك بالعموم، عموم تحريم الاستماع إلى الغيبة. ما الدليل على العموم؟ ترك الاستفصال، لأن في ترك الاستفصال إغراء للجهال. فإذا من ترك الاستفصال نستكشف العموم. جيد، هذا واحد. جيد، الوجه الثاني: لو قلنا بالجواز مع احتمال وجود الوجه يلزم سد باب النهي عن المنكر، لأن في كل مورد واحد يغتاب يحتمل أن يكون عنده وجه. كل ما واحد اغتاب بعد اسكت، يمكن عنده وجه شرعي انت ما تدري عنه. واضح ولا؟ وبالتالي يلزم سد باب النهي عن المنكر. لاحظ الخلط هنا. الان هذا الان حينما يقول انه يلزم سد باب النهي عن المنكر، هذا ناظر الى وجوب الرد، لو ناظر الى جواز الاستماع، ناظر الى وجوب الرد. احنا مو بحثنا الان في وجوب رد الغيبة، بحثنا الان في جواز استماع الغيبة. ربما لا يرد ولا يستمع. واضح ولا؟ لا ملازمة بين الاثنين. وربما يستمع ولا يرد. هذان الوجهان، ثم يعلق الشيخ، ثم يعلق على التعليق. الآن خلنا نقرأ الوجهين. ثم قال: والأولى التنزه عن ذلك، يعني السماع، سماع الغيبة، حتى يتحقق المخرج منه، منه يعني من حرمة السماع، المخرج من حرمة السماع يعني المجوز للسماع، يعني إذا تأكد من وجود المجوز جاز له أن يستمع. دليل أول لعموم الأدلة، يعني الأدلة الدالة على حرمة السماع، السامع للغيبة أحد المغتابين، لعموم الأدلة وترك الاستفصال فيها، الأدلة لم تفصل بين الاحتمال وعدم الاحتمال، احتمال وجود مسوغ شرعي وعدم احتمال ذلك. وهو دليل إرادة العموم، وهو يعني ماذا؟ ترك الاستفصال دليل إرادة العموم، يعني ما الذي دل على العموم؟ ترك الاستفصال، حذرا من الإغراء بالجهل. قبل حذرا جيد تخلون قاطعة، يعني فاصلة تحتها نقطة، هذه القاطعة ما بعدها يكون تعليل لما قبلها. حذرا مفعول لأجله، يعني من أجل الحذر من الإغراء بالجهل، يعني وهو يعني ترك الاستفصال دليل إرادة العموم. لماذا صار ترك الاستفصال دليل إرادة العموم؟ لماذا؟ يعني لكي نحذر من الإغراء بالجهل. يعني كيف حذرا من الإغراء بالجهل؟ يعني لو كان ترك، لو كان هناك تفصيل وترك التفصيل يكون أغرى بالجهل، فبترك التفصيل نستكشف العموم. واضح ولا ألوان؟ لو كان هناك تفصيل والإمام ترك التفصيل يصير أغرى السائل بالجهل، غرى ربه خلاه يقع في الجهالة والجهل. إذن بترك التفصيل نستكشف العموم. ما هي النكتة في كون ترك التفصيل الدل على العموم؟ أن في ترك التفصيل إغراء بالجهل. واضح المطلب، العبارة واضحة. قال وترك الاستفصال فيها، وهو ترك الاستفصال دليل إرادة العموم حذرا، يعني من أجل الحذار، هذا وجه في دلالتها على العموم من الإغراء بالجهل. الأمر الثاني ولأن ذلك، يعني لو كان مجرد احتمال وجود المجوز يكفي لعدم الرد، لو تم أنه بمجرد الاحتمال بعد يكفي ما ترد، لا تمشى في من يعلم عدم استحقاق المقول عنه، المقول عنه يعني المغتاب الذي وقع عليه الغيبة، المغتاب بالفعل، لا تمشى في من يعلم عدم استحقاق المقول عنه بالنسبة إلى السامع مع احتمال اطلاع القائل يعني المغتاب بالكسر على ما يوجب تسويغ مقالته. يعني أنا أعلم أن هذا مستتر، فلان تكلم، أقول ربما الذي تكلم يعلم بتجاهله، بالتالي أنا ما أردع، مع أن أعلم باستتارة ما أردع المتكلم لأنه ربما يعلم بتجاهله، بعدين سدربنا عن المنكر، بعد ما تصير غيبة يجوز ردها، لأن دائما يبقى يحتمل حتى لو علم وقطع، قطع بالنسبة إليه، بالنسبة إلى المعلومات الموجودة عند مستتر، لكن ربما المعلومات الموجودة عند المتكلم تقود إلى أنه ماذا؟ متجاهل. قال وهو هدم قاعدة النهي عن الغيبة. بعد هذا القاعدة ما نعمل بها دائما، طبعا هذا ناظر إلى وجوب الرد، احنا مو بحثنا الآن في وجوب الرد، سيأتي الانتصار، الانتصار. ولذلك أيضا لابد أن نفرق بين أمرين كما سيأتي، بين النهي عن المنكر وبين الانتصار. أحيانا أنت ترد وأحيانا تنتصر، فارق. المطلوب الانتصار للمؤمن، يعني أحيانا يتكلم فلان كذا، فلان سارق، فلان سرق بيت المال، تقول هذه ريبة لا يجوز. فهنا ناظر ماذا؟ الرد والرد، ناظر إلى خصوص هذه الآفة المحرمة. أحيانا لا تنتصر، فلان نزيه، فلان ثقة العلماء، أنت كيف تسمح لنفسك تتجرأ عليه؟ واضح ولا؟ رد اعتبار للمؤمن. المطلوب ليس خصوص الرد، المطلوب الانتصار للمؤمن. إلى هنا الآن كم شيء أخذنا؟ كم مفهوم؟ واحد، حرمة الاستماع. اثنين، وجوب الرد. ثلاثة، وجوب الانتصار. الآن يعلق الشيخ رحمه الله هنا في العبارة، قيل، يقول الشيخ قيل، يقول هذه لا تدل على جواز الاستماع وعدم جواز الاستماع، هذه ناظرة إلى وجوب الرد. لاحظ، قال أقول والمحكي، يعني في كشف الريبة، بقوله قيل. لاحظ العبارة، عبارة الشهيد الثاني، قال في كشف الريبة: إذا سمع أحد مغتابا لآخر وهو لا يعلم المغتاب مستحقا للغيبة ولا عدمه، قيل لا يجب نهي القائل. والناظر إلى النهي، لا دلالة فيه على جواز الاستماع، وإنما يدل يعني فقط على عدم وجوب النهي عنه، عن الغيبة. فوجوب النهي عن الغيبة يختلف عن جواز الاستماع وحرمته. جيد. الآن يشير إلى مطلب ونكتة مهمة جدا، لاحظوا معي، التفتوا إليها، لأن هذه لب المطلب كما سيأتي إن شاء الله. الآن نفصلها ثم بعد ذلك نقرأها، وهذه لعلها لب جواب الشيخ الأنصاري. السامع للغيبة أحد المغتابين لها قراءتين، قراءة الأولى بالتثنية، أحد المغتابين، القراءة الثانية أحد المغتابين بالجمع. إذن إما نقرأ الرواية بالتثنية وإما نقرأ الرواية بالجمع. إذا قلنا السامع للغيبة أحد المغتابين بالجمع، يعني كما أن القائل فاعل فكذلك السامع فاعل. واضح ولا؟ أحد المغتابين فاعلين، صيغة اسم فاعل. فكما أن القائل فاعل فكذلك المستمع فاعل. واضح ولا؟ هذه بعد دلالتها على الحرمة أوضح. كما أن قائل الغيبة فاعل للغيبة، كذلك مستمع الغيبة فاعل للغيبة، وليس بقابل، هو فاعل أيضا. هذا إذا قرأناها بالجمع، أحد المغتابين. وأما إذا قرأناها بالفاء، السامع للغيبة أحد المغتابين، هنا يكون القائل فاعل والسامع قابل. يعني السامع حاله حال القائل، لا بمعنى أن السامع فاعل أيضا، وإنما حكم حكم الفاعل. فإذا الفاعل فعل المحرم يصير القابل سمع المحرم، إذا الفاعل فعل المحلل يصير القابل سمع المحلل. واضح أو لا؟ تلاحظون الفرق بين التوجيهين أو لا؟ بناء على التثنية يصير المستمع قابل، بناء على الجمع يصير المستمع فاعل. واضح أو لا؟ جيد. هنا الالتزام بالعموم، بعموم هذه الرواية، السامع للغيبة أحد المغتاع بين أو المغتابين للتدليل على حرمة الاستماع، أي توجيه ينفع الأول أو الثاني، التثنية أو الجامع؟ اللي ينفع الثاني، الجامع اسم الفاعل. يعني شريك، كما أن القائل مغتاب كذلك المستمع مغتاب، كل منهم فاعل للغيبة، حتى لو 50 واحد، مجلس 50 واحد كلهم فاعلين للغيبة. واضح أو لا؟ دلالتها على التحريم واضح، لكن إذا تمسكنا بالرواية الأولى، السامع للغيبة أحد المغتابين بمعنى التثنية، يعني كالمغتاب، هو ليس مغتاب، ليس مغتاب، لكن حكمه حكم المغتاب، حاله حال المغتاب بالتثنية، هنا ليس فيها دلالة على الحرمة، لأن المغتاب قد يغتاب غيبة جائزة. واضح ولا؟ قد تقول هذا المعنى بعد موجود في الثاني، موجود في الجمع. لا، الجمع في مقام بيان التحريم يقول، يعني يقول هكذا الإمام: التفت جيدا، الذي يفعل الحرام والذي يقوم بالغيبة ليس هو القائل فقط، بل المستمع أيضا قائل لها. فالذي يفعل الحرام الفاعل والمستمع، لا تقول والقابل، المستمع بعد فاعل. إلى هنا عرفنا أنه بناء على الجمع يتم الاستدلال، بناء على التثنية لا، مو دائما الاستماع حرام. واضح أو لا؟ يصير الاستماع حكم حكم الغيبة، هل هي محللة فيحل، هل هي محرمة فيحرم. شيخنا الأنصاري ماذا تقول؟ يقول ظاهر الرواية التثنية وليس الجامع، السامع للغيبة أحد المغتابين وليس أحد المغتابين. فإذا استظهرنا التثنية بعد ما يمكن أن نتمسك بذلك. وهذا يقول نظير هذا في مسألة التشبيه، ذكرنا ذلك، التشبيه بيان محاسن المرأة بالشعر. في هذه الحالة قلنا إذا تكلم المشبب اللي يحسن محاسن المرأة بالشعر، قلنا هناك أنه إذا شك السامع في شرط حصول الحرمة جاز الاستماع. هنا أيضا نقول إذا شك في جواز الاغتياب جاز السماع. أي خلاصة رأي الشيخ الأنصاري، ولذلك قال الأقوى جواز الاستماع، لكن إذا جاز للقائل. تمسك بماذا؟ قال بالأصل. الشيخ قال هل إنه مجرد الاحتمال يكفي للتجويز؟ نقول هكذا، هذا شك في التكليف، هل يجوز أن أستمع أو لا؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون. بعد أصالة البراءة تجري، أصالة الإباحة تجري، ولا دليل على التحريم. التحريم ناظر إلى تحقق الشراط، فإذا شككنا في وجود شراط حرمة الغيبة رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هذه خلاصة رأي الشيخ الأنصاري.
ما يمكن نتمسك بقناننا من أدلة حرمة الغيبة
هو
إنها ظلم، وهنا الاستماع أيضا أقول أن الاستماع أيضا ظلم من هذا الباب.
هذا أول الكلام، من قال أنه ظلم؟ يعني الظلم فرع توفر الشرائط، فرع الشرائط توفر شرائط التحريم، هو يشك في توفر شرائط التحريم، إذا شاك رفع عن أمتي ما لا يعلمون، فهنا يشك في صدق عنوان الظلم.
يعني مع عدم العلم يعني هذا الشك
الظلمة يتحقق إذا علم، علم أن فلان إنسان مهذب، قطع أن فلان إنسان مهذب، هنا الكلام عليه ظلم فلا يجوز الاستماع إليه. أما إذا لم يعلم، شاك ما يدري هل الشروط متوفرة فيه أو الشروط غير متوفرة فيه، شك، إذا شاك يعني هل يجوز يختار أو ما يجوز، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هذا كلام الشيخ، يعني هذا آخر ما توصل إليه في نهاية هذا البحث. جيد، الآن يذكر قول بنحو الإمكان ثم يذكر رأي النهاية. قال: ويمكن القول بحرمة استماع هذه الغيبة مع فرض جوازها للقائل، لأن السامع أحد المغتابين، فكما أن المغتاب يعني بالكاس تحرم عليه الغيبة إلا إذا علم التجاهر المسوغ، فكذلك السامع يحرم عليه الاستماع إلا إذا علم التجاهر. هذا يتماشى مع الفرض الذي تذهبون إليه. وأما نهي القائل فغير لازم مع دعوى القائل العذر المسوغ، بل مع احتماله في حقه، يعني مع احتمال وجود المسوغ في حقه يعني في حق القائل، وإن اعتقد الناهي عدم التجاهر، وإن اعتقد الناهي عن السامع عدم التجاهر. نعم، لو علم يعني الناهي السامع عدم اعتقاد القائل بالتجاهر وجب رجعه، هذه مسألة أخرى يتكلم عن مسألة أخرى، وهو أنه هل يجب عليه أن يردع أو ما يجب عليه أن يردع، وهل يجب عليه أن هل يجوز له أن يستمع أو لا. فرق بين الردع والاستماع، قال: حكم الاستماع حكم القائل، القائل إذا جاز له الاغتياب جاز الاستماع، وإذا حرم عليه الاغتياب حرم الاستماع، فجواز الاستماع حرمته للمستمع مترتب على حرمة القول للقائل وجوازه. وأما الردع لا يختلف، ربما لا يجوز لي أن أستمع لكن لا يجب علي أن أردع، لا يجوز لي أن أستمع. لماذا لا يجوز لي أن أستمع؟ لأنه أنا عندي أن هذا مؤمن، ما يجوز لي أن أستمع، لكن لا يجب علي أن أردع لأن القائل ربما عنده ماذا؟ مخرج شرعي، ربما عنده وجه شرعي. الآن الشيخ يبين رأي النهائي في المناقشة، هل المغتابين أو المغتابين؟ هذا يعني خذ هذا، ولكن الأقوى جواز الاستماع إذا جاز للقائل، لأنه قول غير منكر فلا يحرم الإصغاء إليه للأصل، يعني أصالة البراءة أنها تجري إذا شك في جواز الاستماع لذلك. والرواية على تقدير صحتها، أي رواية إن السامع للغيبة أحد المبتلين، على تقدير صحتها وهي غير صحيحة لأنها مرسلة، تدل على أن السامع الآن، هذا بناء على الفتح، بناء على التثنية مغتابين، هذا المعنى الأول. على تقدير صحتها تدل على أن السامع لغيبة كقائل تلك الغيبة، يعني مقام كأن لا مقام إن، وكذا عند العرفاء في مقام كأنه واصل وفي مقام إنه واصل، هنا عندنا بعد مقام إن ومقام كأن مغتابين، هذه مقام كأن يعني حكمه حكم القائل، يعني إذا القائل قال حرام المستمع استمع حرام، إذا القائل قال حلال المستمع استمع حلال، هذه ما تدل على حرمة الاستماع، هذه تدل على المثلية السلخية. قال تدل على أن السامع لغيبة كقائل تلك الغيبة، فإن كان القائل عاصيا كان المستمع كذلك عاصيا، فتكون دليلا على الجواز فيما نحن فيه، دليل على جواز الاستماع، لأن أنت تحتمل أن وجود مخرج شرعي للقائل، فبالعكس السامع للغيبة أحد المغتابين ما تدل على حرمة الاستماع، تدل على الجواز، لأن القائل ربما له مخرج شرعي فيجوز استماع غيبته. هذا المعنى الأول. تثنية مقام كأن، الآن مقام إن الجامع. نعم، هذا المعنى الثاني، لو استظهر منها الرواية أن السامع للغيبة كأنه متكلم بها، لا تقل كأنه متكلم بها، إنه متكلم بها، يعني فاعل الغيبة مجموعة، القائل واحد والمستمعين هم البقية. لو استظهر منها أن السامع للغيبة كأنه متكلم بها الغيبة، فإن جاز للسامع التكلم بغيبة جاز سماعها، هذا يناسب مغتابين. وإن حرم عليه التكلم حرم عليه سماعها أيضا، كانت الرواية على تقدير صحتها دليلا للتحريم فيما نحن فيه، حرمات استماع الغيبة. يقول لكنه خلاف الظاهر من الرواية على تقدير قراءة المغتابين بالتثنية، يعني ظاهر الرواية التثنية للجمع. وإن كان هذا المعنى التحريم هو الظاهر على تقدير قراءته بالجمع، قراءة مغتابين بالجمع، لكن هذا التقدير بالجمع الكسر خلاف الظاهر، وقد تقدم في مسألة التشبيب، خلاف الظاهر يعني ظاهر الرواية التثنية، وقد تقدم في مسألة التشبيب، ما المراد بالتشبيب؟ بيان محاصل المرأة بالشام، أنه إذا كان شك السامع في حصول شرط حرمته من القائل لم يحرم استماعه. لماذا؟ لأن الشبهة موضوعية فتجري أصالة البراءة، هنا الشبهة موضوعية، هل يجوز له أن يقول أو لا يجوز له أن يقول، هل هذا موضوع لحرمة التشبيب أو لا، شك وفعل أمتي ما لا يعلمون. كذلك هنا حينما تكلم شكيت هل هذه غيبة محرمة أو لا، هذه شبهة موضوعية، هل شرائط الغيبة المحرمة توفرت أو لا، رفع عن أمتي ما لا يعلمون. هذا تمام الكلام في في الاستماع، والمصنف خلط في الموارد بين الاستماع والرد، والرد والانتصار كما سيأتي. الآن يقع الكلام في في الرد، ثم أنه يظهر من الأخبار المستفيضة وجوب رد الغيبة يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
شيخنا بالنسبة إلى الدليل العقلي،